أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأن القضايا تقسم إلى قضايا حملية وقضايا شرطية. تحدثنا فيما سبق عن القضايا الحملية وتقسيمات القضايا الحملية. الآن ننتقل إلى القضايا الشرطية. وصلنا بأن القضية الشرطية هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى وعدم وجود هذه النسبة. القضايا الحملية كان حديثنا حول الألفاظ والموضوع المحمول. في القضايا الشرطية نتحدث عن قضيتين، أو في القضية الشرطية نتحدث عن قضيتين، وهي مكونة من قضيتين كما قلنا، من مقدم وتالي. وهذا المقدم والتالي توجد بينهما نسبة. ما هي هذه النسبة؟ وما هو نحو الارتباط بين القضيتين فيما يسمى القضية الشرطية؟ القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين: قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة. لاحظوا عندما أقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وعندما أقول العدد إما أن يكون فردا أو زوجا، هاتان القضيتان كلتاهما قضيتان شرطيتان، ولكن نجد أن تركيبة الأولى مختلفة عن تركيبة الثانية. القضية الشرطية الأولى إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، نجد أن هناك نحو ارتباط أو حكم بين المقدم والتالي. يعني نحن نريد أن نربط أو نحكم بالاتصال بين القضية الأولى والمقدم والتالي، فنقول كلما أشرقت الشمس فالنهار موجود. حكمنا بأن هناك اتصال بين شروق وارتباط بين شروق الشمس ووجود النهار. أو تكون سلبية: ليس كلما دق الجرس فقد حان الوقت. هنا أريد أن أنفي الاتصال بين المقدم والتالي، فعندما أريد هكذا أوصل هذا المعنى: عندما يدق الجرس فهذا لا يعني أن الدرس قد بدأ. هذا الاتصال أريد أن أنفيه. هذا النحو من القضايا هو الذي يسمى بالقضية المتصلة. إذن القضية الشرطية المتصلة هو ما حكم فيها بالاتصال بين القضيتين، يعني بين المقدم والتالي، أو نفي هذا الاتصال مقدم والتالي. إما أن أحكم بالاتصال بينهما وأن سيئين نحو الاتصال، أو أنني أنزل الاتصال بينهما. هذه تسمى قضية متصلة. فنظر المنطقي في القضايا الشرطية المتصلة هو إثبات الاتصال أو نفي الاتصال، ما حكم فيها بالاتصال بين القضيتين. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هنا أحكم الارتباط وبوجود نسبة بين شروق الشمس وبين وجود النهار. أو نفي الاتصال بينهما: ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. هنا أريد أن أنفي الاتصال بين دق الجرس وبدء وقت الدرس. هذه تسمى القضايا أو القضية المتصلة. سنأتي على القضية المنفصلة. الفصيلة ما هو ضابط. هذه القضية المتصلة، الاتصال أو الحكم أو الرابط بين المقدم والتالي يكون على نحوين، إما على نحو اللزوم أو على نحو الاتفاق. يعني المقدم والتالي، الارتباط بينهما والاتصال بينهما، إما على نحو اللزوم يعني على نحو العلية، يعني هناك اتصال حقيقي وواقعي بين المقدم والتالي، مثل العلة والمعلول. هنا هذا الاتصال والحكم، يعني إن كان هذا الاتصال بين المقدم والتالي اتصال حقيقي، يعني ليس إلا أمرا واقعيا تكوينيا، هنا تكون القضية متصلة لزوميا. مثلا إذا سخن الماء فإنه يتردد أو يتبخر. لاحظوا هذه القضية لا تختلف ولا تتخلف، والرابطة بين المقدم والتالي وهو تسخين الماء والتبخر أو التمدد اتصال حقيقي واقعي. أنا كل ما هنالك أنني عبرت عن هذا الاتصال الحقيقي. إذا كان الارتباط بين المقدم والتالي ارتباط حقيقي واقعي تكويني، فإنها تكون قضية شرطية متصلة لزومية، هناك تلازم بين المقدم والتالي، لذلك عبرت باللزوم. ولكن نجد أن هناك مجموعة من القضايا المتصلة لا يوجد اتصال حقيقي ولا يوجد لزوم بين المقدم والتالي، وإنما هو تلازم أو اتصال اتفاقي، يعني اتصال لا على نحو الحقيقة، اتفاقي يعني كتعبيرهم صدفة، يقولون اتفق أن رأيت فلانا في السوق، يعني صادف أن رأيت فلانا، ولكن لا يعبرون بالصدفة، اعتبار أن الصدفة في الفلسفة مستحيلة، فيتجنبون التعبير بالصدفة، ولكن نعبر عن هذا الصدفة عرفيا لغويا، فنقول القضية الثانية هي القضية الاتفاقية، القضية شرطية متصلة الاتفاقية، وهي التي لا يكون بين المقدم والتالي اتصال حقيقي، وإنما اتصال اتفاقي. مثلا كلما دق الجرس تأخر زيد قليلا عن دخول الصف. هنا لا يوجد هناك تلازم بين دق الجرس وتأخر دخول زيد عن الصف، ليس أمرا تكوينيا، وإنما اتفق صادف في أكثر من مرة، أو حتى لو كان اتفاقا دائميا، أنه كلما دق الجرس فإن هذا زكي قد يتأخر أو هو يتأخر عن دخول الصف لإهماله مثلا. إذن هنا الرابطة بين المقدم والتالي ليس رابطة واقعية وليس بينهما اتصال حقيقي تكويني، وإنما هو اتصال اتفاقي، اتصال على نحو الصدفة، الصدفة على بتعبيرها العرفي. إذن القضايا المتصلة إما أن تكون قضايا لزومية أو تكون قضايا اتفاقية. نرجع قليلا، القضية الشرطية إما أن تكون قضية متصلة، بمعنى أن هناك رابط بين أو حكم تحكم بالاتصال بين القضيتين بين المقدم والتالي، أو نفي الاتصال بينهما. النحو الثاني من القضايا الشرطية كما مثل العدد، إما أن يكون فردا أو زوجا، إما فردا أو زوجا، العدد إما فرد أو زوج. هنا لا يوجد اتصال بين أطراف القضية وبين طرفي القضية، العدد إما أن يكون فردا أو زوجة. المقدم إما أن يكون زوجا أو أن يكون فردا. العدد مقدم إما أن يكون فردا أو زوجا، هذا التالي. إذن نجد في هذه القضية لا نحكم بالاتصال بين أطراف القضية وبين طرفي القضية، وإنما نحكم بالانفصال بين القضيتين. فلا ربط، إما العدد إما أن يكون فردا، العدد إما أن يكون زوجا، فنحن نحكم فيها بالانفصال بين القضيتين، الانفصال بين القضيتين، أو نفي هذا الانفصال بينهما، ننفي أن تنفصلا عن بعضهما البعض. الآن حقيقة هذا الانفصال سيأتي بعد تقسيم المنفصلة. الآن نأخذ هذا المعنى بهذا التعبير: القضية المنفصلة ما حكم فيها بالانفصال بين القضيتين أو بنفي الانفصال بينهما. إذن المقدم والتالي أحكم فيه بالقضايا المنفصلة أن المقدم منفصل عن التالي، لا ربط له. القضايا المنفصلة أريد أن أوجد رابطة بينهما، أما في القضايا المنفصلة منفصلة لا أوجد رابطة بينهما، وإنما أحكم بالانفصال. أحكم بالانفصال. الآن كيف أحكم بالانفصال وأنحاءه سيأتي. مثلا العدد إما أن يكون فردا أو زوجا، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. لا، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، هنا أنفي الانفصال بين المقدم والتالي. القضايا المنفصلة لها أكثر من تقسيم. تقسيمها الأول باعتبار التنافي بين طرفيها. لاحظوا، عندما أقول العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، هنا أطراف القضية أو مقدم القضية وتالي القضية بينهما تناف وتعاند واقعي حقيقي، بمعنى أن العدد فعلا إما أن يكون زوجا أو أن يكون فردا. لا يمكن أن يجمع عدد من الأعداد بكونه فردا وزوجا. إذن المقدم والتالي، الزوجية والفردية بينهما تنافي حقيقي، تنافر حقيقي، فالعدد لابد أن يندرج تحت أحد هاتين القضيتين، إما أن يكون العدد فردا أو أن يكون العدد زوجا. إذن التقسيم الأول، القسم الأول، القضايا المنفصلة، القضايا الشرطية المنفصلة العنادية، هناك تعامل تنافي وتنافر بين طرفي القضية، لأننا نحكم في القضية المنفصلة بالانفصال بين القضيتين. وبعض الأحيان يكون التنافي بينهما ليس تنافيا حقيقيا، تنافي اعتباري بين المقدم والتالي. مثلا إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد، إذا اتفق أن غيره من المدرسين لا يأتون إلى الصف. هنا التنافي اتفاقي، يعني إذا هذان الطرفان ما من هما موجود، يعني المقدم والتالي أو من هو موجود في الصف، لا يخلو إما أن يكون عليا أو أن يكون أحمد، فهو لا يخلو الأمر من أحدهما. فنحن هنا ليس هناك تنافي حقيقي بأنه لا يجتمع أحمد وعلي في الصف، قد يجتمعان ولكن اتفاقا صدفة عادة لا يتفق، ولذلك يكون التنافي بين كون موجود في الصف هو علي أو أحمد، هنا تنافي اتفاقي، بمعنى أنهما لا يجتمعان معا، لا يجتمعان ليس لأمر تكويني وإنما لأمر مثلا يرتبط به العادة. إذن القضايا المنفصلة ما حكم بما حكم بها بالانفصال بين القضيتين أو بنفي الانفصال بينهما، إما أن تكون التقسيم الأول، إما أن تكون عنادية، وإما أن تكون اتفاقية. نقرأ هذا المختصر. قال: وأقسام القضية، نعم، وأقسام الشرطية. تنقسم القضية الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. أولا المتصلة تعريفها، وهي ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين أو بنفي الاتصال بينهما. مثالها: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وليس كلما دق الجرس، هذا على نفي الاتصال، ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. تقسيمها: تنقسم المتصلة إلى ما يلي: اللزومية، وهي التي بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي بينهما ارتباط علي، مثل إذا سخن الماء فإنه يتمدد. والقسم الثاني الاتفاقية، وهي التي ليس بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي، ليس اتصالهما اتصال على نحو اللزوم، مثل كلما دق الجرس تأخر زيد قليلا على الدخول إلى الصف إذا اتفق ذلك دائما. لا أن يكون مرة واحدة، وإنما لا بد أن يكون هناك ديمومة في الأمر، ولكن هذه الديمومة لا تكشف عن ارتباط علي. ثانيا المنفصلة، القسم الثاني من الشرطية. تعريفها: ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال بينهما. مثالها: العدد، إما أن يكون فردا على القد أو زوجا، يعني العدد إما أن يكون زوجا. إذا نحكم فيها بالانفصال بين القضيتين، يعني ما ينطبق عليه مفهوم القضية الأولى، مفهوم القضية الأولى لا ينطبق عليه مفهوم القضية الثانية، وهكذا. أو ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، يعني ليس الإنسان يكون كاتبا أو يكون شاعرا، فهذا هنا المقدم والتالي بينهما تنافي، بينهما أو عفوا حكم بين بالانفصال بينهما، يعني يمكن أن يكون الإنسان ليس كاتبا وليس شاعرا. تقسيمها الأول باعتبار طبعا التنافي بين الطرفين، تنقسم المنفصلة إلى ما يلي: العنادية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف وعناد حقيقي، مثل العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. فهنا انطباق القضية الأولى أو المقدم على عدد ينفي انطباقه انطباق القضية الثانية عليه. الاتفاقية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف اتفاقي وغير حقيقي، مثل إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد. إذا اتفق أن غيرهما من المدرسين لا يأتون إلى الصف الأول، إذن هنا بين المقدم والتالي من يكون في الصف إما علي وإما أحمد. هنا أريد أن أحكم بالانفصال بين القضيتين، بمعنى أنه لا يمكن اجتماع علي وأحمد في الصف وقت واحد. إذن الشرطية إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة، متصلة إما أن تكون لزومية أو اتفاقية، ومنفصلة إما أن تكون عنادية أو اتفاقية. التقسيم الثاني هو التقسيم الأهم، هذا التقسيم الثاني قائم على أن طرفي القضية، أن المقدم والتالي، هل يمكن اجتماعهما أو يستحيل ارتفاعهما أو يمكن اجتماعهما أو يمكن ارتفاعهما. نلاحظ أطراف القضية، هل يمكن الاجتماع أو لا يمكن الاجتماع، هل يستحيل الاجتماع أو لا يستحيل، هل ينبغي الاجتماع أو لا ينبغي الاجتماع. فتقسم إلى ثلاثة أقسام، إما قضية منفصلة، نحن نتحدث عن القضية المنفصلة، يعني ما حكم فيها بالانفصال بين القضيتين، الآن القضيتان منفصلتا، هذا الانفصال هل يعني استحالة اجتماع الطرفين أو استحالة ارتفاع الطرفين، يعني لا بد من الموضوع أو لا بد لشيء أن لا يخلو من أحدهما، أو يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. إذا نحن نتحدث عن الحكم بالانفصال بين القضيتين، هذا الحكم بالانفصال بين التالي والمقدم على أي نحو، على استحالة اجتماعهما أو استحالة ارتفاعهما أو إمكان اجتماعهما أو ارتفاعهما. لذلك نقول بأن القضية إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون مانعة جمع وإما أن تكون مانعة خلو، وكل واحدة من هذه الأقسام ننظر إليها من الجهة الإيجابية ومن الجهة السلبية. القسم الأول، القضايا الشرطية المنفصلة الحقيقية. لاحظوا عندما أقول العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، لاحظ الزوجية والفردية بالنسبة للعدد، يستحيل أن يجتمعا فيه، يعني المقدم والتالي يستحيل أن يجتمعا في العدد ويستحيل أن يرتفع، فالعدد إما أن يكون زوجا أو أن يكون فردا، فلا يمكن أن يكون العدد زوج وفرد، أو أن لا يكون العدد، أو أن يكون العدد ليس فردا أو ليس زوجا. هنا القضية، أطراف القضية المقدم والتالي بينهما انفصال، وهذا الانفصال بينهما انفصال على نحو الحقيقة، يعني لا يمكن أن يجتمعا في عدد أو في مصداق ولا يمكن أن يرتفع. فهنا نقول أن هذه القضية التي يكون فيها المقدم والتالي لا يجتمعان معا ولا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يخلو منهما أحد، لا يمكن أن يخلو كليهما عن. وهذه هي القضية الحقيقية الموجبة، نحكم باستحالة اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاع طرفيها. أما القضية الحقيقية السالبة التي لاحظوا عندما نقول ليس الإنسان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتحليل، هنا أحكم بإمكان السلبية، أحكم بإمكان اجتماع طرفيها، يعني يمكن أن يكون الحيوان ناطقا وقابلا للتعلم مثل الإنسان، وإمكان ارتفاعهما أيضا المقدم والتالي يمكن أن يرتفعا في القضية الحقيقية السالبة، يرتفعان في الفرس مثلا، فالفرس ليس ناطقا وليس قابلا للتعليم. إذا لا، هذه القضية ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، هنا هذه القضية قضية حقيقية، يعني حكمنا فيها بإمكان اجتماع طرفيها، نتحدث عن الشيء وإمكان ارتفاعهما. إذن القضية المنفصلة الحقيقية إما أن تكون حقيقية موجبة، بمعنى أن المقدم والتالي لا يمكن أن يجتمعا ويستحيل أن يرتفعا، لا يمكن أن يرتفع. وإما أن تكون قضية حقيقية سالبة، يعني يمكن أن يجتمع طرفاها ويمكن أن يرتفع السلبية. هذا القسم الأول. إذن قضية أو التقسيمات كثيرة، والسلب والإيجاب لعله يعني يوقع فيه إيثام، لذلك أحاول أن أكرر التقسيم. القضية الشرطية المنفصلة نقسمها، نقول قضية حقيقية تكون قضية موجبة حقيقية موجبة وقضية حقيقية سالبة. القسم الثاني ما تسمى بالقضية المنفصلة مانعة في الجامع، أيضا تقسم إلى سلبية وإيجاب. لاحظوا عندما أقول إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، الجسم إما أن يكون أبيض أو أسود، هنا يستحيل اجتماع الطرفين المقدم والتالي، يستحيل اجتماعهما في جسم واحد، فلا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم، ويمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفع في اللون الأحمر فيكون الجسم ليس أبيضا وليس أسودا لكنه أحمر. هنا لاحظوا مانع الجمع الممتنع في مثل هذه القضية هو الاجتماع، اجتماع الطرفين المقدم والتالي، ولكن يمكن الارتفاع، يمكن أن يرتفع اللون، فلا يكون اللون لا أبيض ولا أسود. هذه مانعة الجمع الموجبة. مانعة الجمع الثالثة ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما. إمكان الاجتماع عكس الأولى، إمكان في الأولى قلنا استحالة الاجتماع وإمكان الارتفاع، هنا إمكان الاجتماع واستحالة الارتفاع. أعطيني مثال. يقول ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، يعني الجسم لا يستحيل أن يكون غير أبيض وغير أسود، يعني غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان. ما حكم في اجتماع طرفيها؟ ما هو طرفيها؟ غير أبيض هذا الطرف الأول أو المقدم، غير أسود الطرف الثاني، الطرفان يمكن أن يجتمعا، غير البياض وغير السواد يمكن أن يجتمعا في الجسم الأزرق، فالجسم الأزرق يصدق عليه أنه غير أبيض ويصدق عليه أنه غير أسود، ولكن لا يرتفع، لأنه إذا قلنا أنه ارتفاع غير الأبيض أن يرتفع أن يكون غير أبيض فيكون أسود، وغير أبيض يعني يكون أسود أو لون آخر هذا غير الأبيض، يعني نتحدث عن ارتفاع الطرفين، يعني ارتفاع كون الجسم غير أسود وغير أبيض. غير أبيض يعني أن يرتفع السواد والألوان الأخرى، غير هذا غير أبيض، غير أسود أن يرتفع البياض والألوان الأخرى وطرفها لا يمكن، يعني أن يكون معدوم اللون هذا غير ممكن، لأن الألوان إما أن تكون أسود وغيرها من الألوان أو أبيض وغيرها من الألوان، فإن قلت أن ليس الجسم إما أن يكون غير أبيض وغير أسود، يعني أنه يرتفع هذان الصفتان، يعني يرتفع غير البياض وغير السواد، يعني ترتفع كل الألوان وارتفاع كل الألوان لا يمكن، هذه تسمى مانعة الجمع الشاردة، ما حكم فيها بإمكان اجتماع الطرفين واستحالة دفاعهما. إذن القضية المنفصلة تكون قضية حقيقية، حقيقية موجبة، حقيقية سالبة. القسم الثاني تكون مانعة الجمع سالبة. القسم الثالث وهو مانعة الخلو. في مانعة الجمع قلنا يستحيل اجتماع الطرفين، ولكن يمكن أن يرتفع. مانعة الخلو بالعكس، يستحيل خلو الشيء من الطرفين، من المقدم والثاني، يستحيل خلوه. واحد، مانعة الخلو الموجبة ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها. يمكن أن يجتمع، أن يجتمع طرفيها، قد يأتي أحدهما. الطرف الأول مقدم يكون هو الموجود، أو التالي هو الموجود، أو يجتمعان معا، ولكن لا يمكن أن يرتفع، لا يخلو الشيء من المقدم أو التالي أو من أحدهما. لاحظ، الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. لاحظوا، غير أبيض يعني ما هو؟ يعني الأسود وغيره من الألوان، هذا غير الأبيض. وغير الأسود يعني الأبيض وغيره من الألوان. لاحظوا، غير أبيض وغير أسود يمكن اجتماعهما، اجتماع طرفيها، بأن يكون أحمر، ولكن يستحيل أن يرتفع. يعني يستحيل أن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود، فهذا يعني أنني سوف أسلب كل الألوان عنه، فيكون الجسم من غير لونه، هذا غير ممكن. إذن يمكن اجتماع طرفيها ويستحيل ارتفاعهما، لا يمكن أن يخلو الشيء من إما المقدم وإما التالي. هذا مانعة الخلو والموجب. المصطلحات مربكة لكن بالمراجعة إن شاء الله تتم. مانعة الخلو السالبة، وهي ما حكم فيها باستحالة الاجتماع، اجتماع المقدم والتالي، وإمكان الارتفاع. عكس الأول، ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، لأنه يستحيل اجتماعهما. يعني الجسم أن يكون أبيض أو ويكون أسود بنفس الوقت، يستحيل اجتماع البياض والسواد. ويمكن أن يرتفع، فالجسم يمكن أن يرتفع عنه صفة البياض وصفة السواد باللون الأخضر. إذن القضية المنفصلة إما تكون قضية منفصلة حقيقية، يعني يستحيل اجتماع الطرفين ويستحيل ارتفاع الطرفين، فلا بد الشيء الواحد إما أن يتصف بال أو ينطبق عليه المقدم أو ينطبق عليه التالي، وكذلك في جانب السلب. قسم الثاني من المنفصلة مانعة الجمع، وهي التي يستحيل اجتماع المقدم والتالي في شيء واحد، ولكن يمكن أن يرتفع اجتماعه، والإشكالية في اجتماعه. وكذلك في جانب السلب، في الأمور السلبية يستحيل ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما. مانعة الخلو هو القسم الثالث، وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماعي مانعة الخلو أن المقدم والتالي يجب أن لا يخلو من الشيء، يعني الشيء الواحد إما يتصف بالمقدم أو يتصف بالتالي، يمكن أن يجتمع ولكن يستحيل أن يرتفع مع هذه قضايا القضايا المقسمة. هنا نكون قد انتهينا من تقسيم القضايا، القضية الحملية والقضية الشرطية وأقسام القضية الحملية. قلنا بأن هذه القضايا سوف نحتاج بعضها وليس كلها، سوف نحتاج بعضها في مسألة ملء الاستدلال. بعض الاستدلالات تحتاج إلى قضية شرطية، بعض الاستدلالات تحتاج إلى قضية حملية. نقرأ هذا. قال تقسيم الانفصال أو عفوا تقسيم المنفصل. تنقسم المنفصلة على أساس من استحالة اجتماع طرفيها المقدم والتالي، واستحالة ارتفاعهما، وإمكان اجتماعهما، وإمكان ارتفاعهما إلى ما يلي. أولا الحقيقية وهي ذات فرعين هما الحقيقية الموجبة وهي ما حصل فيها باستحالة اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما. يستحيل اجتماع المقدم والتالي ويستحيل ارتفاعهما، مثل العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فالزوج والفرد لا يجتمعان في عدد فيكون زوجا وفردا، ولا يرتفعان عن فيكون لا زوجا ولا فردا. الحقيقية السالبة وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما، مثل ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، الناطق وقابل التعليم يجتمعان في الإنسان لأنه ناطق وقابل للتعليم، ويرتفعان بغيره في الحيوان فإنها ليست بناطقة وغير قابلة للتعليم. ثانيا مانعة الجمع وهي ذات فرعين وهما مانعة الجمع الموجبة وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما. الاستحالة في الاجتماع لذلك سميت مانعة الجمع، مثل إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود أو أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود يستحيل اجتماعهما، يستحيل اجتماعهما في جسم واحد ويمكن أن يرتفعا عنه كما في الجسم الأخضر فإنه لا أبيض ولا أسود. مانعة الجمع السالبة وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما، مثل ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم الأخضر فهو الأخضر ليس أبيض ولا أسود، ولا يرتفعان معا على الجسم الواحد لأنه إما أن يكون غير أبيض وهو فيما إذا كان غير أسود، نعم لأنه إما أن يكون غير أبيض وهو فيما إذا كان أسود أو ذا لون من الألوان الأخرى غير البياض، يعني أسود وما سوى البياض، وإما أن يكون غير أسود وهو فيما إذا كان أبيض أو ذا لون من الألوان الأخرى غير الأسود، يعني يكون أبيض وما سوى الأسود. ثالثا مانعة الخلو وهي ذات فرعين أيضا وهما مانعة الخلو الموجبة وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما. إمكان اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاعهما، مثل الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود فيمكن أن يجتمع فيه الأبيض وغير الأسود، الأبيض وغير الأسود، وهو بما إذا كان أخضر فهو أو أحمر ويستحيل ارتفاعهما معا. عفوا هنا خطأ نطقي، فيمكن أن يجتمع فيه غير الأبيض وغير الأسود، غير الأبيض وغير الأسود، وهو بما إذا كان أخضر فالأخضر غير أبيض وغير أسود أو أحمر ويستحيل ارتفاعهما معا، فيكون غير أبيض وغير أسود يرتفعان كما تقدم لأنه إما أي إما غير أسود إما غير أبيض، وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير البياض، وإما أن يكون غير أسود وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير الأسود، وإما غير أسود وغير أبيض وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير الأبيض والأسود كالأخضر والأزرق وما والأحمر وما شابه. هذه معقدة، مانعات الخلو الموجبة. إذا مانعات الخلو الموجبة يحكم فيها بإمكان اجتماع الطرفين، يحكم فيها بإمكان اجتماع الطرفين ويستحيل ارتفاعهما، يعني يستحيل ارتفاعهما، يرتفع كل الألوان عن هذا الجزء. مانعات الخلو السالبة وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع الطرفين المقدمة وإن كان ارتفاعهما، مثل ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، لأنه قد يكون لا أبيض وقد يكون نعم وقد يكون لا أسود، إلا أن الأسود والأبيض لا يجتمعان في ليس. الخلاصة أن المنفصلة إما حقيقية مانعة جمع مانعة جمع مانعة خلو موجبة وسالبة، كل منهما يقسم هذين القسمين، يعني كل بين قضية حقيقية ومانعة الجمع مانعة الخلو قسم هذين القسمين. طبعا مانعة الجمع مانعة الخلو تستعمل أيضا كثيرا في الفلسفة، يقال هذا مانعة الجمع وقال هذا قضية حقيقية شرطية حقيقية وقال هكذا، فاحتاج إلى مراجعة لتشابه الأقسام. طبعا قد بعض الأقسام يعني يمكن مقارنة، لكن لا نريد أن ندخل في التفاصيل فيضيع أصل المطلب. يمكن مقارنة بين جمع مثلا بين مانعة الجمع السالب وبين قضية الحقيقية الموجبة، ما هي العلاقة بينهم، وكذلك مثلا بين مانعة الخلو الموجبة ومانعة الخلو السالب وما هي العلاقة بينهما، كما بينا هل بينهما علاقة تطابق، هل بينهما نعم تباين وغيرها من الأقسام. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله من الدرس القادم ندخل في الاستدلال غير المباشر. الحمد لله رب العالمين.